بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 42 بعد 100 الأولى في 8 من شهر ذي الحجة لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وننبه إخواننا المستمعين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف عين عين، تقول: ما حكم استعمال بعض النساء لكريمات تفتيح البشرة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم في هذه الأيام صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم في هذه الأيام أعظم ما يرزق عبدا من عباده طاعة له سبحانه وتعالى وشكرا له وحسنا لعبادته. وبعد، أيها الأحبة، فعن سؤال السائل عن حكم استعمال كريم لتفتيح البشرة، فنقول: لا بأس بذلك ولا حرج إذا لم يكن يضر بالبشرة من جهة الطب، أما إذا كان لا يضر فإن استعمال الكريم للنساء لتفتيح البشرة فهذه من الزينة المباحة، لأنه ليس فيها تغيير لخلق الله عز وجل لأنها طارئة، والله أعلم.
لا يدخل هذا شيخنا في التدليس على الخطاب؟
لا، التفتيح هذا أمر سهل. نعم، السائل لم يشر إلى الخطبة والأمر في ذلك سهل، لأن هذه الكلمات ليس تغييرها تغييرا كبيرا.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ محمد، يقول: هل يجوز التوكيل في الأضحية لذبحها في دولة إفريقية فقيرة، وخاصة بأن سعر الأضحية هناك أقل من سعرها في مصر؟
الحمد لله رب العالمين، الأفضل والأولى للإنسان أن يذبح أضحيته بيده وأن يباشرها بيده وأن يقوم بتوزيعها بيده، فهذه عبادة الأفضل للإنسان أن يقوم بها، ولكنه لو وكل أحدا في بلد أخرى حتى يكون هذا أنفع له من جهة السعر، فقد يكون هنا السعر مرتفعا وهناك يمكن أن يأتي بأذن من الأضحية التي يشاه يأتي بشتين وثلاث شياه، فهذا لا بأس به ولا حرج، وإذا كان هناك أيضا حاجة في هذه البلد أمس من حاجة بلده فلا بأس، لكن هذا يلزم له شرطان: الشرط الأول أن يكون الوكيل رجلا أمينا ثقة، الأمر الثاني ألا يدفع هذا المال لرجل مبتدع ضال هناك أو جماعة مبتدعة، فإنهم يتاجرون بهذه الأموال وتلك الأضاحي ويوزعون هذه الأضاحي على الناس ثم بعد ذلك ينشرون منهجهم، فإذا لم يكن هناك جماعة منحرفة وكان الشخص أمينا فلا بأس ولا حرج، لسيما مع وجود الحاجة، وإلا فالأفضل والأولى أن يقوم بذبحها في بلده، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف حاء، يقول: هل على الفتيات الصغيرات حرج إذا اشتركن في نادي لتعليم ألعاب الكاراتيه والدفاع عن النفس وما أشبه؟
الحمد لله رب العالمين، وما الداعي لذلك؟ وما حاجة الفتاة الصغيرة إلى أن تتعلم من كاراتيه؟ تتعلم الطبخة وتتعلم تنظيف بيتها، هذا أفضل لها وأولى بدلا من تعلم من كاراتيه. فالذي نرى أن البنت لا ينبغي أن تشتغل بهذا، وأن الآباء ينبغي أن يحرصوا في أولادهم على تربيتهم وتنشأتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى وحفظ كتاب الله عز وجل وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعليم البنات ما ينفعهن من الطبخ والإعداد والترتيب وغير ذلك. أما ما الحاجة في بناتنا إلى أن يتعلمن الكاراتيه أو غير ذلك، مع أن الأمر إذا كانت الفتاة صغيرة وكانت اللعبة ليس تختلط بشيء من المحرمات أن هذا من المباح، لكن الأولى أن يترك ذلك كله وأن يحرص الأب على ما ينفع بناته. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول واحرص على ما ينفعك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ حسام، يقول هل يجوز أخذ علم التجويد من متن تحفة الأطفال ومؤلفها كان عنده نزعة صوفية؟
الحمد لله رب العالمين لم يكن مشهورا بهذا فالله أعلم، وإن كانوا ذكروا في ترجمة الجمزوري وهو من بلد قريب من طنطا من جمزور، ذكروا في ترجمته أنه كان صوفيا، لكن لم يكن هذا مشهورا. وهذا المتن درسه العلماء وأوصوا به ولم يكن مشهورا معروفا، فالذي نرى أنه لا حرج في ذلك، لا سيما والمتن ليس فيه شيء من العقيدة، وإن كان غيره أولى إذا ثبت هذا، إذا ثبت أنه كان صوفيا فالاشتغال بغيره من المتون هذا أنفع وأولى حتى لا يشتهر في الناس. لكن على كل هذا المتن العلماء أوصوا به ودرسوه، وما زال يدرس متن تحفة الأطفال وهو مشهور بين يدي أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول هل حديث عوف بن مالك رضي الله عنه الذي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة فحفظت من دعائي ويقول اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره، هل يؤخذ منه الجهر بالدعاء في الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم وقالوا لا بأس بالجهر، أو قالوا يستفاد من الحديث الجهر بالدعاء في صلاة الجنازة، لأن عوف بن مالك رضي الله عنه والحديث عند مسلم قد سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في النفس من ذلك شيء، حيث إنه لم أرى أحدا من أهل العلم نص على مثل هذا الاستحباب أن يجهر بالدعاء في صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة صلاة سرية في دعائها وفي القراءة، وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جهر بالفتحة وقال تعلموا أنها سنة، إنما أراد ابن عباس أن يعلمهم أن قراءة الفتحة سنة وليس الجهر في ذلك، وإنما أراد أن يعلمهم أن قراءة الفتحة سنة. فالذي أعرفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإصرار بصلاة الجنازة في الفاتحة في الدعاء، ويمكن حمل قول عوف بن مالك رضي الله عنه هنا حفظت من دعائه كذا على ما قال النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يحمل على علمنيه بعد الصلاة فحفظته، حفظت من دعائي أي مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك بعد الصلاة، أو على تقدير آخر وتأويل آخر، وهو أن يكون عوف بن مالك رضي الله عنه قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه في صلاته، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع صوته وقتا ليتعلم الناس ذلك. أما أن يتخذ ذلك سنة ثابتة فلا أعلم ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الإصرار يكون في صلاة الجنازة سواء صليت نهارا أو صليت ليلا، فإن هذه الصلاة صلاة سرية في قراءة الفاتحة وفي الدعاء وفي غير ذلك. أما حديث عوف فإما أن يحمل على ما ذكر النووي صلى الله رحمه الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك بعد الصلاة، أو كما أقول أنا أنه قد يكون عوف بن مالك قريبا من رسول الله فسمعه، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم جهر به أحيانا ليتعلم الناس هذه السنة. أما أن يتخذ سنة ثابتة فلا يعلم هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ عبد الرحمن، يسأل سؤالا حاصله: أعمل لدى جمعية تقوم بمنح قروض لأصحاب المشاريع الصغيرة بفائدة ثابتة سنويا، فهل يجوز لي العمل بها إذا كانوا يتبرعون بهذه الفوائد للمستشفيات ومساعدة محدود الدخل؟
الحمد لله رب العالمين، قطعا لا يجوز أن تعمل في هذه الجمعية التي تقرض بالأرباح والفوائد، لأن هذا ربا، هذا ربا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فلا يجوز أن يعمل الإنسان في هذه المؤسسة بأي حال من الأحوال، حتى ولو كانت تتبرع بهذه الأموال الزائدة، فإن العقد الربوي محرم أصلا. فالنظر إلى مسألتين: الأولى العقد الربوي، وهو أن يعطي مالا بفائدة، الثاني أن ينتفع بالمال. فإذا لم ينتفع بالمال وقد تخلص منه، بقي الأمر الأول وهو عقد الربا، فلا يجوز. فهذه مبارزة ومحاربة لله عز وجل، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فعلى ما يعرض الإنسان نفسه لذلك؟ فالذي نرى أنه لا يجوز أن يعمل في هذه المؤسسة طالما أنها تقرض بفائدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذان سؤالان ورد من المحلة من الأخ أيمن. سؤاله الأول: شيخنا يقول: هل يجوز لي تشغيل أموال مع شخص آخر إذا كنت أدفعها له وبعد سنة يرد إلي نفس المبلغ مع زيادة 10% من أصل هذا المبلغ؟
الحمد لله رب العالمين، إذا حدد لك من أول ما تعطيه المال أنه سيعطيك 10%، فهذا قرض جر نفعا ولا يشغل لك هذا المال، هذا ينتفع بمالك ويقترضه منك ثم يعطيك 10%، فهذا لا يجوز. لكن أن تشارك معه بالمال ثم تكون حصتك في الربح على حسب ما يخرج من المشروع، فهذا لا بأس به. طارة أن يكون 10%، طارة أن يكون 20%، طارة أن يكون 50% أو كذا، فإن هذا لا بأس به ولا حرج. هو قال 10% ولا قال 10,000؟
قال 10% من أصل المبلغ.
أعد
يقول السؤال: هل يجوز لي تشغيل أموال مع شخص آخر إذا كنت أدفعها له؟ نعم. وبعد سنة يرد لي نفس المبلغ مع زيادة 10% من أصل هذا المبلغ،
من أصل المبلغ الذي دفع. فلماذا؟ هذا ربا، هذا ربا ولا يجوز. لكن لو كان سيعطيه 10% من نسبة الأرباح نتيجة ماله وكذا، يعطيه 10% من نسبة الأرباح واتفقوا على ذلك، فهذا لا بأس به ولا حرج. أما أن يعطيه 10% من نسبة ماله هو، يعني إن أعطاه 10,000 يعطيه 1,000، فهذا قرض جر نفعا، هذا قرض جر نفعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من أسيوط من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخ أحمد.
شيخنا كان عندي سؤال متعلق بمسألة فضل الله عز وجل. هل فضل الله عز وجل لها تقسيم صفات سياسية وصفات خبرية؟ يعني يكون التوضيح وبعض الأمثلة.
نعم. طيب تابع مع أخونا أحمد، يسأل عن تقسيم صفات الله سبحانه وتعالى إلى ذاتية وفعلية، هل هذا التقسيم فعلا تقسيم أهل العلم وما معنى ذلك؟ الجواب: أهل العلم قسموا صفات الله سبحانه وتعالى إلى أقسام: صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية فعلية. أما الصفات الذاتية هي التي لا تعلق لها بالمشيئة، التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، كصفته سبحانه وتعالى صفة العلم وصفة القدرة وصفة الحكمة وصفة العزة، فهذه صفات لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، هذا معنى صفات ذاتية. وصفات فعلية ما تعلقت بالمشيئة، يفعلها الله سبحانه وتعالى ما تشاء، كصفة النزول وصفة الاستواء وصفة المجيء يوم القيامة وغير ذلك، هذه تسمى بصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي التي لا تعلق المشيئة بها، والصفات الفعلية هي التي تتعلق بها المشيئة. الصفات الذاتية قسمها العلماء إلى قسمين: صفات ذاتية معنوية تتعلق بمعاني مثل العلم ومثل العزة ومثل الحكمة، وصفات ذاتية خبرية، وحد العلماء بأنها الصفات التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. أبعاد كصفة اليدين فيها بالنسبة لنا لا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، كصفة الوجه، كصفة اليدين، كصفة القدمين، هذه تسمى بالصفات الذاتية الخبرية. الصفات الذاتية المعنوية هذه مدارها على النقل والعقل، الصفات الذاتية الخبرية مدارها على النقل والعقل لا دخل له في ذلك. هذه الصفات الذاتية الخبرية، لو لم يأتينا نص أن الله سبحانه وتعالى له يدان ما أمن بذلك، أو له وجه ما أمن بذلك، أو له أصابع ما أمن بذلك، ولهذا لا يقاس ولا يتوسع في مثل ذلك. يأتي واحد يقول الله عز وجل نصفه بأن له أظفارا بناء على أن له أصابع، والأصابع يكون فيها الأظفار، نقول هذا بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى فلا نتجاوز الحد الذي جاء به النص الشرعي. وعليه فإننا نقول صفة الله سبحانه وتعالى الذاتية الخبرية مدارها على النص، أما الفعلية وهي لا تتعلق بالمشيئة كالنزول كالمجيء كالإتيان وغير ذلك، هذه ذاتية، هذه فعلية. وهناك ذاتية فعلية، وهي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، كصفة الكلام مثلا وبعض الصفات. فصفة الكلام ذاتية من جهة أصلها، فإن الله سبحانه وتعالى لا يزال موصوفا بأنه متكلم، هذه صفة ذاتية. وأما من جهة آحاد الكلام ومفردات الكلام، كلم الله عز وجل آدم، كلم الله سبحانه وتعالى الملائكة، كلم الله عز وجل موسى عليه السلام، كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، سيكلم آدم عليه السلام في يوم القيامة، سيكلم أهل الجنة، كل هذا متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى من جهة الآحاد والأفراد. فصفة الكلام من جهة أصل اتصاف الله بها فهي صفة ذاتية، ومن جهة مفردات هذا الكلام فهي صفة فعلية متعلقة بالمشيئة. أرجو أن يكون الأمر قد فهم. فحاصله أن صفات الله سبحانه وتعالى ذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، وهي معنوية كالعلم وخبرية كاليدين، وصفات فعلية وهي ما تتعلق بالمشيئة كالنزول، وصفات ذاتية فعلية أي لها تعلقان: تعلق بالأصل وهي الذات، وتعلق بالفعل وهي باعتبار آحادها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من أسيوط من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل.
لك الله فعلا على قضية مسألة الصفات، في مسألة متعلقة بكلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح القواعد المطلقة، كما هو سؤال: هل يجوز الحلف بالصفة؟ فأجاب: إذا كانت الصفة مما يعبر بها عن الذات فإنه يجوز، مثل وجه الله، أما يد الله وعين الله والقدم والساق فلا أرى جواز الحلف بها. قلت ان الوجه صفة خبرية،
ذاتية خبرية.
نعم، ذاتية خبرية. نعم،
الحمد لله رب العالمين. اما عن سؤال اخينا احمد فيقول بانه قرأ للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى مسؤول عن الحلف بالصفة، فقال اما ان تكون الصفة يعبر بها عن الذات كالوجه وكذا، او كما ذكر الاخ احمد، أو يكون غير ذلك، أما غير ذلك فلا يحلف بالصفة. نقول ابتداء الذي قرره العلماء أن دعاء الصفة لا يجوز، أما الحلف بالصفة فلا بأس ولا حرج، فلا بأس ولا حرج. أنا ما أدري الأخ أحمد الحقيقة لو يعاود الاتصال لنقل العثيمين، لنقل العثيمين. أما الحلف بالاسم فلا إشكال في ذلك، وأما الحلف بالصفة فكذلك لا إشكال في ذلك، وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف بالصفة ويقول: والذي نفسي بيده. فالحلف بصفات الله سبحانه وتعالى، الحلف بصفات الله عز وجل هذه لا إشكال فيها، يقول والذي نفسي بيده كذا وكذا، فهذا لا إشكال فيه ولا حرج، والحلف الأسماء كذلك. أما دعاء الصفة فهذا الذي منعه العلماء، لكن الحلف بالصفات هذا لا إشكال فيه. أما كلام العثيمين أرجو أن الأخ يعاوده مرة ثانية.
نعم الأخ معكم شيخنا،
اقرأ، أنت تقرأ من كلام العثيمين؟ طيب اقرأ.
يقول هناك مسألتان، المسألة الأولى ما حكم دعاء الوجه وقولهم يا وجه الله؟ الجواب إذا أراد وجه الله يعني يا الله فلا بأس، وأما إذا أراد الوجه فقط فهذا لا يجوز. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أحسن الله إليكم، هل يجوز الحلف بالصفة؟ الجواب إذا كانت الصفة مما يعبر بها عن الذات فإنه يجوز، مثل وجه الله. أما يد الله وعين الله والقدم والساق فلا أرى جواز الحلف بها. انتهى.
نعم. طيب، أما تعليقون على كلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في القول الأول، وقال لو أنه دعا فقال دعا الوجه وقال يا وجه الله فإن هذا يجوز لأنه يريد بذلك الله، هذا في النفس من ذلك شيء، في النفس من ذلك شيء، يقول يا الله، ما يقول يا وجه الله، يقول يا الله. وأما الثاني أيضا وهو أنه يقول إذا كان سيحلف بالوجه لأنه أيضا قد يعبر به عن الله فهذا جائز، أيضا هذا في النفس منها شيء، الله أعلم، في النفس من ذلك يعني شيء من جهة الحلف هذا. أما يقول الحلف باليدين والحلف بالأصابع مثلا أو غير ذلك، فيقول الذي أرى أنه لا يجوز الحلف بذلك، الله أعلم في هذا، وله وجه قوي، ولا أعلم ذلك من تعبير أهل العلم أنه يقول مثلا وأصابع الله وكذا، لكن عموما العلماء قالوا الحلف بالصفة لا بأس به، إلا أن تقسيم الشيخ العثيمين تقسيم دقيق في هذا، لكن مسألة دعاء الوجه في النفس من ذلك شيء، في النفس من ذلك شيء في مسألة دعاء الوجه، كذلك أيضا التعبير عن الوجه في مسألة الصفات بالله عز وجل أيضا هذا في النفس منها شيء. أما مسألة أنه لا يحلف بالأصابع وأنه لا يحلف بهذه الأشياء باليدين مثلا ويدي الله، لا نعلم فعلا أنه منقول من تعبير أهل العلم، فالمسألة تحتاج إلى مزيد بحث في هذا، وإلا فالأصل الذي ذكره أهل العلم العام دون تفصيل أن الحلف يكون بالأسماء والصفات، أما الدعاء فيكون بالاسم دون الصفة، فالصفة لا تدعى. ما أقول مثلا يا رحمة الله يا عزة الله، وإنما نقول يا الله يا رحمن يا رحيم، فالاسم هو الذي يدعى، وأما الصفة فإنها لا تدعى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخي أيمن، يقول ما حكم تشغيل أموال مع بعض الشركات مع أخذ مبلغ ثابت شهريا وفي آخر العام يكون هناك جرد أظنه صوريا لمعرفة الأرباح، ثم يعطى صاحب المال ما بقي له من أرباحه بعد خصم ما أخذه شهريا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا لا يجوز، لا يجوز هذا الفعل. إذا كنت تعلم أن هذه التصفية تصفية وهمية وصورية وليست حقيقية فلا يجوز، إذن يكون هذا المال عبارة عن قرض جر نفعا، وهذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخت عائشة تسأل سؤالا حاصله، تعلقت بشخص ما ولكن رفض أهله زواجه مني، فبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين، أنصحك أولا بعدم التعلق، ولماذا تتعلقين به؟ فهذا لا يجوز أساسا، لا يجوز لك أن تتعلقي بشخص، فهذا التعلق محرم، وعلى هذا الشخص أن يتقدم إلى أبيك، فإن كان مناسبا ووافق عليه فالحمد لله، وإلا فلا، ولكن ينبغي أساسا ألا تتعلق فتاة بشاب، فهذا من العشق المحرم ولا يجوز، ولأن هذا يفضي إلى محرم، يفضي إلى محرمات كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث أبو هريرة في الصحيح: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فيوشك أن تقع المحظورات الكثيرة من هذا، فلا يجوز لك التعلق. وأما هذا الشاب يتقدم إلى أبيك من الباب، فإن وافق عليه فالحمد لله، وإلا فلتنقطع العلاقة بينك وبينه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل يجوز إضافة اللغة العربية إلى الله عز وجل فيقال مثلا لغة الله اللغة العربية؟
الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء. كلم موسى عليه السلام، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، وتكلم بالقرآن بالعربية، وسمعه جبريل هكذا، ونزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقال لغة واحدة أو لغة معينة هي لغة الله سبحانه وتعالى، ما يقال هذا، وإنما يقال الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن حقيقة، وسمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى حقيقة بهذا اللسان العربي المبين، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لابد أن نعلم أن هذا الكلام إنما في كيفيته، على الكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، إنما هو على الكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. وقد سئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن كلام أهل الجنة، وهل الله سبحانه وتعالى يكلم أهل الجنة بالعربية أم لا، فقال: الظاهر هو هذا، الظاهر أن الله سبحانه وتعالى يكلمهم بالعربية، وأن لغة أهل الجنة تكون العربية، الظاهر هذا. فيقول الشيخ ابن باز: الظاهر هذا، لكن أن يقال لغة واحدة فلا، فإن الله عز وجل أنزل التوراة وأنزل الإنجيل وأنزل القرآن، ولكل كتاب من هذه الكتب لغته، فالله سبحانه وتعالى أعلم. لكن لابد أن نعلم أن كلام الله سبحانه وتعالى نعلم معاني، ولكن الكيفية هذه نفوض علمها إلى الله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: كيف أتعلم علم المصطلح العملي بحيث أكون قادرا بعد ذلك على الحكم على الحديث؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن علم الحديث وتعلمه عمليا، هذا لابد أن يكون على يد شيخ متخصص، لأنه يصعب أن تتعلم ذلك وحدك، لابد أن يكون على يد شيخ متخصص يأتيك بكتب الرجال وكيف تتعامل معها، ثم يقول لك، ثم يقوم برسم الخارطة في ذلك، ويدربك تدريبا عمليا، وتعمل أنت أمامه عدة أعمال حتى يطمئن لك ويصوب أخطاءك. فهذا العلم العملي لابد أن يكون على يد شيخ متقن، والله أعلم. أما عن علم الحديث كقواعد ونظريات، فهذا تتعلمه أيضا على يد أهل العلم عن طريق الشرح. فإن انتقلت إلى الجانب العملي، فلا بد أن يكون على يد شيخ، حيث يدربك تدريبا عمليا من كتب الرجال وكيف استخراج الحديث منها، والله أعلم.
هل يجوز شيخنا أخذ هذا العلم على غير أهل السنة؟
لا يجوز أخذ أي علم على غير أهل السنة، أي علم، علم الحديث، علم أصول الفقه، علم اللغة، أي علم من العلوم لا يجوز أخذه إلا على يد أهل السنة. كما قلنا وننبت كرارا ومرارا أن القاعدة الأولى في طلب العلم أن تطلب العلم على يد شيخ سلفي، هذه القاعدة الأولى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: ما ردكم على الطاعنين في خال المؤمنين وكاتب الوحي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، زاعمين أنه أخلف الوعد مع سبط النبي الحسن بن علي رضي الله عنه؟
الحمد لله رب العالمين. ضلال المنحرفون، منحرفون في كل عصر، يوجد منهم من يوجد من الحاقدين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما معاوية رضي الله عنه، فإن الطعن فيه قديم، فإن الطعن في معاوية رضي الله عنه وفي عمرو بن العاص رضي الله عنه وفي أبي سفيان، هذا من قديم، هؤلاء الذين كانوا يحقدون على بني أمية فهذا من قديم، ولهذا نجد أن أهل السنة والجماعة قد نصوا على فضيلة معاوية رضي الله عنه في كتب أهل السنة، نصوا على ذلك وعينوه بالاسم ردا على أهل البدع الطاعنة في ذلك. ثم ألفت كتب في الرد عن عرض معاوية والذب عنه رضي الله عنه، وجدير بذلك، فهو الصحابي الجليل الذي أحبه صحابة رسول الله وأحبته الأمة، وهو صاحب الفضائل. ففي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كاتبا الوحي ولم يكن من المنافقين، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، ثم تولى بعد ذلك الإمارات في عهد الخلفاء الراشدين، وكان رضي الله عنه بالمحل العظيم، وكان على ثغور الإسلام، وكان من أبطال الإسلام ونجبائه ووجهائه رضي الله عنه. ثم صار أول ملوك المسلمين، وهو أصلحهم على الإطلاق، هو أفضل وخير من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فهو صحابي جليل ولا يعدل الصحابية أحد على الإطلاق. فالترضي على معاوية وعلى أبي سفيان وعلى عمرو بن العاص إيمان وتقوى وإحسان، والنيل من هؤلاء نفاق وزندقة وطغيان، فما يفعل ذلك إلا أهل الضلال. والطاعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم ضللهم ومعلوم زيغهم ومعلوم زيغهم. وإلى معاوية رضي الله عنه ما غدر بأحد ولا خان أحدا ولا عمل لنفسه ولا طالب بالخلافة يوما ما، وهو يقاتل علي رضي الله عنه ما طلب بالخلافة، وإنما كانت قضيته أن يسلم علي رضي الله عنه له قتلة عثمان رضي الله عنه، فحصل بينهما تأويل رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد من هذا أن الكلام في هذا يطول، وهناك كتب قد صنفت في ذلك في فضائل معاوية وفي الذب عن معاوية رضي الله عنه. فدعوكم من هؤلاء الذين يطعنون في الصحب الكرام، ومن أمثالهم وفي هذا العصر الذي أعلن الطعن في معاوية وفي هند وفي أبي سفيان وفي عمرو بن العاص، من هؤلاء سيد قطب الذي يعتبره كثير من الناس من شهداء الإسلام ومن أصحاب الفضل في الإسلام، والرجل وهكذا. وهذا رجل قد طعن في معاوية رضي الله عنه واتهمه بالكذب والنفاق والخديعة وشراء الذمم وغير ذلك من الأوصاف التي لا يقبلها أحد في أراذل الناس وفي أدنى الناس، فكيف بمعاوية رضي الله عنه؟ وصار على ذلك جمع من الكتاب، فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية، وإن لم يسبق في علمه الهداية نسأل الله عز وجل أن يفضحهم على رؤوس الأشهاد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بنها من الأخ إسلام، يقول: من رد المال إلى صاحبه الذي نسيه أو سقط منه فهل يؤجر على ذلك أجر أمانته؟
الحمد لله رب العالمين، إن قصد الأخ الأجر الأخروي لا شك أنه يؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى، فهو مأجور على ذلك أمين ورد المال إلى صاحبه. وأما إذا قصد أنه هل له أن يأخذ أجرا على ذلك، هل له أن يأخذ أجرا على ذلك، فالجواب هذا واجب عليه أن يرد الأمانة إلى صاحبه، لكن إن أعطاه صاحبها شيئا فالحمد لله، وإلا فلا يلزمه بذلك، لا يلزمه بذلك ولا يطلب ذلك، لأن هذا واجب عليه ليس باختياره، هذا واجب عليه شرعا إذا وجد مبلغا وعرف صاحبه أن يرده إليه، ولهذا فإنه لا يستحق على ذلك أجرة، لكن لو أعطاه صاحب المال مكافأة فلا حرج ولا بأس، والله أعلم. بخلاف من ضاع منه المال لو قال: من عثر على مالي فله كذا، فهذا جعل، هذا لا بأس به. أما رجل يجد مالا ويعلم صاحبه يتعين عليه أن يرده، وإذا تعين عليه أن يرده فلا يأخذ على ذلك أجرا إلا إذا أعطاه صاحب المال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ عبد الرحمن، يقول: أنا شاب مقبل على الزواج، فهل يجوز لي أخذ شقة في الإسكان الاجتماعي مع العلم أن بها فوائد ربا وأنا ليس عندي غير ذلك إلا الإيجار؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنك قلت بأنها إنما يكون فيها فوائد ربوية تتراكم عليك وكذا فلا يجوز أبدا، وتبقى في الإيجار إلى الممات، ولا تبقى في محاربة الله سبحانه وتعالى. أيهما أهون عليك يا عبد الرحمن، محاربة الله ورسوله أو أن تبقى في الإيجار؟ فلتبقى في الإيجار والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أوسيم من الأخ محمود، يقول ما حكم الصلاة في المساجد التي لم تأذن الدولة وفقها الله بعد في فتحها للحد من انتشار وباء كورونا المستجد؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز، يرجع في ذلك إلى أهل الاختصاص فإنهم أضر بذلك، وهؤلاء هم ولاة الأمور، فنرجع إليهم في هذا الأمر. فما حددوا من المساجد يفتح، وما لم يحددوا لا ينبغي فتحه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أوسيم من الأخ محمود، يقول رجل يعيش في الخارج ويريد شراء سيارة وإدخالها مصر عن طريق شخص معاق ليرفع عنها تكاليف الجمارك، ومن ثم يعطي هذا المال لهذا الشخص المعاق من باب المساعدة له، فهل يجوز له ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هذا لا شك أنه تزوير، ولا شك أنه على خلاف القانون والنظام، لكن فيما تعلق بهذه الجمارك فالعلماء قالوا إن كانت هذه الجمارك تؤخذ بحق فلا يجوز التحايل، كأن يأخذها ولي الأمر نتيجة خدمة تقدم للناس والتسهيل والتيسير في إدخال الشيء وفي إخراجه وكذا، أو يكون هناك حاجة عامة للناس يحتاج ولي الأمر إلى وضع هذه الأموال على التجار بالنسب التي لا ترهقهم، فهذا لا بأس به، وحينئذ فلا يجوز أبدا التحايل. وأما إذا كانت تؤخذ بغير حق، إن كانت تؤخذ بغير حق وبغير حاجة، فبعض العلم يرى أنه له أن يتحايل على ذلك، ولكننا نقول بأن الحاجة ماسة والحاجة موجودة والدولة في حاجة إلى مثل هذا، فإن فرضت مع مراعاة الأمور الشرعية الأخرى من النفقة الحسنة المشروعة فإن هذا لا بأس به ولا حرج، فإن ولي الأمر له أن يجمع بعض المال من الأغنياء أو من التجار أو يضعها على بعض التجار والسلع وغير ذلك لسد حاجة الأمة إذا كان محتاجا لذلك فلا بأس ولا حرج، ولهذا نقول بأن هذه المعاملة لا تجوز شرعا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من شربين من الأخ أشرف، نسعدكم شيخانا في استقبالها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا حبيبي أحسن الله
عليك. بارك الله فيك أخي
شيخنا أحسن الله عليك. حكم نشر صور نساء مثلا خرجت من بيتها ولم تعد، حكم مثل هذه الصور على الصفحات ليرجع هذه المرأة وهذه البنت إلى أهلها، وقد يكون ببعض هذه الصور شيخنا تبرز وليس يوجد عندهم هذه الصورة مثلا.
نعم الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الأشرف وهو نشر صور تائهات، وقد تكون هذه الصورة صورة فيها تبرج، فهل يجوز هذا أم لا؟ نقول الأصل عدم جواز إظهار المرأة لوجهها وعدم إظهار صورة المرأة أمام الناس، لكن نرى أن هذه من الحاجة الماسة إن كان يحصل نفع بذلك، وإن كانت وسيلة فعلا تحقق إرجاع المرأة أو الفتاة فلا بأس ولا حرج. فالمرأة يمكن أن يراها الرجل عند الحاجة كالخطبة والتداوي وغير ذلك، وهذه الحاجة ربما تكون أمس من حاجة الخطبة ومن حاجة التداوي، فنرى أنه لا بأس ولا حرج في ذلك، لكن على الإنسان الناظر أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يتعدى حد الحاجة إن احتاج إلى ذلك، ولا يتعدى حد الحاجة إن احتاج إلى ذلك. وكذلك الناشرون للصورة لابد أن ينشروا من الصورة بالقدر الذي يعرف بها، إن كانت صورتها صورة قائمة فلتختصر في الوجه فقط على الوصف الذي يمكن أن يتم التعرف عليها من خلاله، والله أعلم.
السؤال الثاني يا شيخنا، بعض الناس يعني يشتري، يوكل أحد الناس يقول له اشتري لي كيلو ذهب من المكان الفلاني، ثم هذا الوكيل يوكل صاحب المحل يقول له اشتري اقطع لي كيلو ذهب واجعله عندك، ثم بعد ذلك إذا قطع الذهب يقول صاحب الكيلو الذهب الوكيل بيع لي هذا الكيلو، ويقول لصاحب المحل بيع هذا الكيلو الذي عندك،
وهو ما أخذه أصلا لم يستلمه
ولم يستلمه يتقن.
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الأخ أشرف، وهو أن رجلا وكل رجلا آخر بشراء كيلو ذهب، ثم إن هذا الرجل اتصل على صاحب المحل وقال اشتري لي كيلو ذهبا واجعله عندك، فيشتري من نفسه كيلو ذهبا وليكن بسبعمائة ألف ثم يتركه عنده، ثم بعد مدة من الزمان إذا ارتفع سعر الذهب فيقول له بع لي هذا الكيلو فيبيعه لنفسه، فهل هذه المعاملة جائزة؟ قطعا هذه المعاملة غير جائزة، هذه المعاملة غير جائزة، لأنه لم يشتري الذهب في مجلس العقد ويستلمه ويأخذه، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يبيع يوما ما فإنه يبيع بيعا منفصلا. هذا في الحقيقة أعطى هذا الرجل مالا وشغله وتحت مسمى كيلو ذهب، ثم لما أراد أن يأخذ هذا المال بسعر مرتفع فقال الكيلو بكم الآن بكذا، بعتك هذا الكيلو بكذا، ويأخذ ماله بزيادة، فإذا كان أعطاه 700 ألف ثم ارتفع الذهب فأخذها مليون، هذا هو القرض الذي جرى نفعا وحقيقة البيع غيره موجودة، فهذه المعاملة محرمة والله أعلم.
السؤال الثالث، شخنا حكم الجمع بين قضاء رمضان وصيام يوم عرفة
رمضان. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أشرف عن الجمع بين قضاء رمضان وبين يوم عرفة، قضاء رمضان صيام مقصود لذاته، ويوم عرفة صيام مقصود لذاته، ولا يحل هذا محل ذاك، لأن هذا الصيام مراد لذاته، وعرفة صيام مخصوص مراد لذاته، ورمضان مراد لذاته، فليصم عرفة صيام سنة ولا يدخل في ذلك قضاء رمضان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخي سمير، يقول إذا كنت أقرأ الفاتحة في الصلاة وعطست أثناء القراءة، فهل أكمل الفاتحة بعدها أم أقرأها من البداية؟
الحمد لله رب العالمين، تتم الفاتحة، تحمد الله وتتم الفاتحة، فمن عطس في صلاته حمد الله سبحانه وتعالى، لا بأس بحمد الله في الصلاة، والذكر المسبب في الصلاة لا بأس به، لا بأس به. وقد جاء في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه لما كان يصلي بالمسلمين ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس تصفيقه وكذا، المهم التفت الصديق رضي الله عنه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه النبي صلى الله عليه، أراد أن يرجع فأشار إليه النبي أن يمكث، فحمد الله عز وجل، فحمد الله عز وجل. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية الرحمة إلا سأل الله عز وجل من فضله وكذا، فلا بأس بالذكر المسبب أثناء القراءة، لا بأس بالذكر المسبب أثناء القراءة، فلو لو أنه عطس يحمد الله عز وجل ثم يواصل قراءته ولا يبدأ من جديد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخت أم مالك، تقول ما الواجب على الفتاة تعلمه من الأمور الشرعية التي تؤدي بها إلى نفي الجهل عن نفسها ثم تدعو إلى الله بعد ذلك على بصيرة؟
الحمد لله رب العالمين، تبدأ بحفظ ما تيسر من كتاب الله عز وجل، ثم حفظ ما تيسر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأداب العامة والقواعد العامة، تأخذ الأربعين النووية، وفي الأحكام تأخذ كتاب عمدة الأحكام، للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم تقرأ في تفسير العلامة السعدي تيسير الكريم الرحمن، ثم في شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى بشرح أحد أهل العلم، ثم كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح العلامة العثيمين. هذه المجموعة تؤهلها إن شاء الله مع ذكر شيء من القصص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستعمل هذا القصص في موضعه أيضا. المهم أن الأخت كلها مرجعية سلفية من أهل العلم حتى تستشيرهم دائما فتكون على هدى وعلى بصيرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من الأخت أم مالك تقول: ما الحكم في زوج لا ينفق على زوجته وكلما طلبت منه النفقة قال لها ما اتفقنا على ذلك، فهل له طاعة عليها مع العلم أننا اتفقنا أن تكون النفقة مني وكنت أنفق عندما كنت أعمل، أما الآن فلا أستطيع ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. يعني الأخت اعترفت أنه حال الزواج اشترط عليها أنه لا ينفق عليها، وكانت تنفق على نفسها والآن هي في حاجة، فهل تطلب من نفقة؟ الجواب نعم، حتى ولو كان هناك شرط فالجواب نعم، لأن النفقة تلزمه في ذلك، وكونها تنازلت عن هذا مدة من الزمان ثم احتاجت فإنه ينفق عليها. أما هل له طاعة عليها أم لا؟ نعم له طاعة ولو منع من النفقة، ثم إنها هي إن شاءت أن تبقى معه فلتبقى، وإن شاءت أن تطلب الطلاق فلتطلب الطلاق، لكن وهي تحته فإنها تؤدي حقه ولا تمتنع عن طاعته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي سارة يقول: هل يجوز فتح فندق في بلاد الكفار بشرط أن يمنع فيه شرب الكحول والخمور والاختلاط بين الرجال والنساء؟ وهل يجوز لمسلم العمل موظفا أو منظفا في مثل هذه الفنادق؟
الحمد لله رب العالمين. والله يا أخي إن فتحت إن أقمت فندقا في بلاد الغرب لا اختلاط بين الرجال والنساء، لا خمور، لا موسيقى، ويكون فندقا سلفيا فالحمد لله، وحينئذ فلا بأس أن يتوظف فيه الموظف وأن يعمل فيه العامل، هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وجزاك الله خيرا. نعم
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ محمد يقول: هل قول أنس بن النضر رضي الله عنه لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين ما أصنع هل يعد نذرا؟ وإن كان نذر فكيف نجمع بينه وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر؟
الحمد لله رب العالمين. قول أنس كما في الصحيح: لئن أشهدني الله سبحانه وتعالى كذا لا أرين الله ما أصنع، هذا إنما هو عهد ووعد وقد وفى رضي الله عنه، ولهذا نزلت فيه وفي أمثاله قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فسماه الله عز وجل عهدا. وقد سئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن هذا فقال: هذا عهد ووعد وقد وفى رضي الله عنه به وليس نذرا، والله أعلم. ما قال لله علي نذر إن شهدت كذا وكذا لأفعلن كذا، ما قال هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف تقول: نزل مني دم ولم يتوقف وليس بدم حيض ولا نفاس في شهر رمضان وصمته، فهل يجب علي القضاء؟
تقول:
نزل مني دم ولم يتوقف وليس هو بدم حيض ولا نفاس في شهر رمضان وصمت الشهر على هذه الحالة، فهل يلزمني القضاء؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا الدم الذي ينزل دم استحاضة فلا قضاء عليك ولا شيء، وقد أحسنت في فعلك وصنعك، فإن المستحاضة تصوم ولا يبطل صومها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بورسعيد من الأخت رضا تقول: هل أخذ عينة دم للتحليل الطبي يفطر الصائم في العشر من ذي الحجة؟ وهل يأخذ حكم الحجامة؟
الحمد لله رب العالمين. أخذ العينة قال العلماء شيء يسير ولا يفطر الصائم بخلاف التبرع بالدم، فإن التبرع بالدم هذا الذي يفطر، أما أخذ العينة فهذا شيء يسير كما لو حصل جرح ولا يفطر، وبالتالي الصيام صحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ محمد، يقول: سمعت مقطعا للعلامة الفوزان قال فيه: أما المسائل الواضحة التي لا تحتاج إلى شرح مثل الشرك فهذه لا عذر فيها بالجهل، فما توجيهكم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. سبق ووجهنا كلام الشيخ الفوزان كثيرا في هذا، وهو أن الشيخ الفوزان حفظه الله يريد أنه بعد البيان وبعد البلاغ فإنه لا يعذر أحد في هذه المسائل كونها ظاهرة، وذلك لأن الشيخ الفوزان حفظه الله له فتاوى واضحة في الإعذار في من ذبح لغير الله وكذا بالجهل، وقال يفرق بين الفعل وبين الفاعل، فإن الفاعل قد يكون جاهلا. فالجمع بين فتاوى العلامة الفوزان هو أنه يحمل هذا الكلام على ما بعد البيان، وهذا هو الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى شرط البلاغ فقال: لأنذركم به ومن بلغ، وقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم. فبعد البلاغ والبيان فلا يعذر أحد بادعاء الجهل، لأن المسائل تكون ظاهرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخي أسامة، يقول: ما حكم الحاكم الذي ولي على بلد ما يطبق الشرع في مسألة ما ثم بعد ذلك بدل هو هذا الحكم لما يخالف حكم الله؟
الحمد لله رب العالمين. ما معنى بدل يا أخي؟ تعرف ما معنى بدل؟ بدل يعني أنه غير حكم الله عز وجل مع العلم به ونسب ذلك إلى الشريعة، مع العلم بالشريعة، فهذا يكون كافرا. لكن لعلك تقصد أنت وأمثالك بأنه ترك الحكم بغير ما أنزل الله في هذه المسألة بعدما كان يحكم فيها بما أنزل الله، ترك الحكم بما أنزل الله وحكم بغير ما أنزل الله، فما حكم ذلك؟ نقول: هذا عاص، ترك الحكم بما أنزل الله وهو واجب عليه وحكم بغير ما أنزل الله، فهذا عاص وليس بكافر. أما التبديل عند العلماء وهو أن يبدل حكم الله عز وجل بغيره وينسب ذلك إلى الشريعة مع علمه بالشريعة، فهذا يكون كاذبا على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون كافرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت إلى الحلقة حول عشر ذي الحجة ويوم عرفة وأحكام العيد وغير ذلك. السؤال الأول شيخنا ورد من الجيزة من الأخ سمير، يقول: ما حكم صيام السبت أثناء صيام التسع من ذي الحجة؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج، فإنه يوافق عادة. هذا على القول بصحة حديث النهي عن صوم يوم السبت، وقد رده كثير من أهل العلم المتقدمين، ولكن على فرض صحته فإن العلماء خصصوه بماذا؟ خصصوه بما إذا لم يوافق عادة أو يوما مسنونا، فحينئذ يصام. فلا نترك من أجل حديث النهي عن صوم السبت الفضائل التي وردت بها السنة في صوم عرفة وعاشوراء والست من شوال وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي الأيام البيض، وصيام يوم وإفطار يوم، ولكن نجمع بين هذه الأدلة فنقول بأنه إذا وافق عادة أو سنة فإنه يصام ولا حرج إن شاء الله، ويكون النهي عن إفراده كما ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم، هؤلاء الذين رأوا صحة الحديث، أما من لم يرى صحة الحديث ورد فهذا لا يكون معارضا أساسا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ أحمد، يقول: ما فضل يوم عرفة؟
الحمد لله رب العالمين، فضل عرفة فضل عظيم، وهو غدا، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم عرفة وأن يجعلنا وإياكم فيه من العابدين لله عز وجل بما يحب الله ويرضى. قد يقول قائل: غدا يعني يحتاج إلى دعاء اللهم بلغنا عرفة؟ نعم، وقبل الفجر بلحظة نقول اللهم بلغنا عرفة، فإن الإنسان قد تأتيه منيته قبل ذلك بلحظة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإخواننا هذا اليوم العظيم وهذا اليوم الفاضل الذي يرى بعض أهل العلم أنه خير أيام السنة، يرى هذا بعض أهل العلم، وإن كان الراجح من أقوال أهل العلم أن أفضل الأيام يوم الحج الأكبر وهو اليوم العاشر الذي فيه جل أعمال الحجاج. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يتقبل منا. فيوم عرفة يوم عظيم، له فضل عظيم، يوم أنزل الله عز وجل فيه الآيات العظيمة التي فيها إكمال الدين وإتمام النعمة. فقال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، كما جاء في الصحيحين أن رجلا يهوديا قال لعمر رضي الله عنه، قال له: عليكم نزلت آية معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية هذه؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة. هذا اليوم أكمل الله عز وجل فيه الدين وأتم الله عز وجل فيه النعمة. وكذلك من فضائل هذا اليوم فضيلة صيامه، كما جاء عند مسلم حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يوم واحد يكفر الله عز وجل به ذنوب سنتين. وهذا في الصغائر، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة خاصة منها، وأما الصغائر فإنها تكفر، وكفى بهذا نعمة وبهذا فضيلة. فأنا أحث نفسي وإخواني على صيام يوم عرفة، وأن نصومه صغارنا إذا بلغوا السابعة نصومهم ونعودهم على صيام هذا الفضل العظيم. فهذا يوم فاضل، وهذا يوم له مكانة عظيمة، هذا في فيما يكون من صيام. وكذلك أيضا فهو يوم العتق من النار، فما من يوم كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما من يوم أعظم من أن يعتق الله فيه رقابا من النار من يوم عرفة. كذلك أيضا فهو فيه فضيلة الدعاء، فخير الدعاء دعاء عرفة كما جاء في الحديث، إلى غير ذلك من فضائل. وهذه منح يمنحها الله ونفحات يتفضل الله عز وجل بها على عباده، لينشط الناشطون ويتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون، ولمثل هذا فليعمل العاملون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلي من الأخ أحمد، يقول: ما الحكم لو وافق يوم عرفة يوم السبت؟
الحمد لله رب العالمين، سبقت الإشارة إلى هذا، وهو أن يوم عرفة لو وافق يوم سبت فإن يوم عرفة يصام، يصام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لو صح النهي عنه عن صيام السبت إلا فيما افترض علينا هو الذي بيّن لنا فضيلة عرفة، ومعلوم قطعا أن عرفة قد يأتي يوم السبت، وقد دل على صيام السبت ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم الجمعة فقال: إلا أن تصوم يوما قبل أو يوما بعده، والذي بعده هو يوم السبت. كذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين لما قال له: تصوم يوما وتفطر يوما، فهذا خير الصيام، صيام داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ولا شك أن يوم السبت سوف يأتي يصام في مرة من المرات، إذا صام يوما وأفطر يوما، فمرة يصوم ومرة يفطره وهكذا. فهذا دليل على صيام السبت. كذلك في حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ستا من شوال، فكأنما صام الدهر. كل هذا في صيام السبت، لأن السبت قد يأتي في هذه الست. فلن نخصص كل هذه الأحاديث التي لا علة فيها والتي واردة في الصحيحين وفي غيرها بحديث اختلف أهل العلم في قبوله وفي رده، وقد رده أئمة، منهم من رده بالنسخ، ومنهم من رده بالكذب، ومنهم من رده بالاضطراب، أئمة كبار كالإمام مالك رحمه الله تعالى، والإمام أبي داود رحمه الله تعالى، وغير ذلك من جهابذة العلم، والله أعلم.
نذكر إخواننا المستمعين وفقهم الله إلى أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلة من الأخ أحمد، يقول: هل إجابة الدعاء يوم عرفة خاص بحجاج بيت الله الحرام أم يعم غير الحجاج؟
الحمد لله رب العالمين ورد فضيلة الدعاء في دعاء عرفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. فقال بعض أهل العلم: هذا خاص بدعاء عرفة لمن كان واقفا بعرفة. ومنه من قال: بل هو يعم عرفة من كان حاجا وغير عرفة وغير الحاج، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير دعاء دعاء يوم عرفة، فعمم. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك العتق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم في ذلك أن النص أنه الأقرب أنه يكون للحجاج، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فعندنا الزمن الفاضل وهو عرفة، والدعاء في الزمن الفاضل أرجى من غيره، فعلينا أن نكثر من الدعاء، لا سيما وقد كان بعض السلف ممن لم يحج ينشط في هذا اليوم. فلنرجو ولنحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، ولندعو كثيرا غدا لوجود الزمن الفاضل، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلة من الأخ أحمد، يقول: ما الموقف من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس رضي الله عنه من التعريف يوم عرفة لغير الحاج؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، المراد بالتعريف يوم عرفة هو الاجتماع في المسجد في يوم عرفة للدعاء وكذا، وهذا ذكر العلماء أنه قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن بعض الصحابة أيضا غير ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنه، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم أنه لا بأس بالاجتماع ودعاء الله سبحانه وتعالى والابتهال إليه سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم، ولكن ليس في هذا سنة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال بأنه لم يرد فيه سنة وكذا، ولهذا لم يكن يفعله رحمه الله تعالى، ولكن لم يكن ينهى عنه ويتشدد في ذلك، ويقول فعله بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نرى أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه علينا أن نجتهد في الدعاء وأن نجتهد في الإقبال على الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، وأن نكثر من الدعاء وأن نصوم هذا اليوم، نكثر من ذكره سبحانه وتعالى، ونرجو الخير إن شاء الله من غير اجتماع مخصوص. ولكن من فعل ذلك ولم يكن في اجتماعه بدعة ولا ضلالة فإننا لا ننكر عليه كما قال أحمد رحمه الله، طالما أنه فعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ أبي عائشة، يقول: ما الحكم لو وكلني بعض الأشخاص بذبح أضحية ما وأذن لي أن أخذ منها علما بأنني سأضحي، فهل يجوز لي الأخذ منها؟
الحمد لله رب العالمين. إذا وكلك أحد بأن تذبح أضحية وأن تأخذ منها شيئا فهذا من باب الهدية، ولو كنت ستذبح أضحية، حتى ولو كنت ستذبح أضحية ما في إشكالية، لأنه يهديك، هذه هدية، ليس يعطيها لفقير وأنت لست بفقير، إنما يعطيها هدية لك، فإن كان يعطيها هدية لك فلا بأس أن تأخذها، ولو أردت أن تخرجها وأن تصدق بها لفقير فهذا لك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من الغربية من الأخ أبي عائشة، يقول: ما الحكم لو اشترى رجل أضحية ثم سرقت منه، هل يلزم أن يأتي بغيرها؟
الحمد لله رب العالمين. من اشترى أضحية فسرقت منه أو ماتت فلا شيء عليه، لأنه ليس مفرطا ولا متعديا، أما من فرط أو تعدى فيلزمه غيرها إذا كان قد عينها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من الغربية من الأخ أبي عائشة، يقول: ما حكم من أخذ من شعره وأظفاره وهو لا يعلم أن ذلك ممنوع، فهل تصح أضحيته؟
الحمد لله رب العالمين، معلوم أن من أراد أن يضحي ودخلت عليه العشر أنه يمتنع من أخذ شيء من شعره ومن ظفره، هذه السنة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا يمسن بشرته إلى غير ذلك. فإن كان قد أخذ من ذلك جهلا أو نسيانا فلا إثم عليه ولا شيء عليه وأضحيته سليمة، وإذا كان أخذ ذلك عمدا فليستغفر الله سبحانه وتعالى وأضحيته أيضا على ما هي عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من الغربية من الأخ أبي عائشة يقول: هل يجوز لي أن أعطي من أضحيتي فقيرا له أسرة لكنه لا يصلي؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان هذا الإنسان لا يصلي فلا تعطيه إلا بشرط أن يصلي، قل تعالى يا أخي أنا عندي لحم وعندي كذا وعندي خير ولكن أنت لا تصلي وأنا لا أريد أن أعطيك وأنت لا تصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك تركوا الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهل تصلي أعطيك وتصلي؟ إن وعده خيرا وقال سأصلي فليتألف قلبه وليعطيه إياه، أو أنه يعطي أسرته ويعطي زوجته فيعطي اللحم للأولاد، والأفضل أنه يتخذ هذه وسيلة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أما إذا كان لا يصلي ويصر على ذلك فلا يعطيه شيئا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من شربين من الأخ أشرف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حسن شراء فرق الأضحية من الجمعيات الخيرية التي أما شيخنا والعلامة الفوزان يقول يعني تسليم فرق الأضحية من الجمعيات الخيرية ده خلاف السنة ويفوت على الإنسان عبادات كثيرة وغير ذلك.
الحمد لله رب العالمين. أما السؤال الأول وهو شراء الأضحية بصك من جمعية أو من جهة ما، فهذا جائز ولا حرج فيه، وكلام العلامة الفوزان رحمه الله تعالى في الأولوية، الأولى للإنسان أن يشتري أضحيته بنفسه وأن يذبحها وأن يأكل منها وأن يوزع منها وأن يهدي منها، هذا هو الأفضل أن يبشر العبادة بنفسه. أما من جهة الإجزاء فالشيخ الفوزان لا يمنع من ذلك، وعليه فمن اشترى الأضحية بصك من جهة ما فإن الأضحية صحيحة، والله أعلم.
وأيضا شيخنا حسن تقصير قصد الأضحية فبعض الجمعيات يقصد الأقصد.
نعم الحمد لله رب العالمين. أما شراء الأضحية بتقسيط، أشتريها من جهة بتقسيط هي ب3000 وأسدد كل شهر مبلغ الماء، هذا لا بأس به ولا حرج، ولو اشتريتها كلها بالدين هذا لا بأس به ولا حرج، ولا يمنع هذا من تملكك لها، المهم أنك تتملكها قبل الذبح، فإن تملكتها ثم ذبحتها بعد ذلك فلا حرج، والله أعلم.
قال السنة في سنة العلامة ابن باز رحمه الله: فرجمت الله بأنه كان من كرم كان يستدين أحيانا لإكرام الضيوف، في ظل شيخنا الأحاديث التي تمنع تحذر من الدم، فالشيخ نفسه يقول بأن الدم لا يكون إلا بالضرورة، فكيف نوجه السؤال للشيخ يا شيخنا؟
نعم الحمد لله رب العالمين. أما سؤال أخينا أشرف أننا ذكرنا عن شيخ ابن باز أنه كان معطاء وكان جوادا كريما وكان ينفق نفقات العظيمة وكان ربما استدان ديونا في ذلك، ومعلوم ما في الأحاديث من التحذير من الدين لغير حاجة وغير ذلك، فكيف الجمع؟ الجمع هو أن من استدان لمال يأتيه ويعلم أنه سيأتيه مال وكان على ثقة في ذلك فهذا لا حرج به ولا بأس، أما من استدان وهو يعلم ضيق حاله وأنه ليس أمامه شيء فإن هذا من تكليف نفسه وتحميل نفسه أثقالا قد لا يستطيعها، أما من كان يعلم أنه سيأتيه مال وغير ذلك فلا إشكال إذا استدان. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن العقيقة في اليوم السابع إذا لم يجد الإنسان مالا فقال إن كان يرجو مالا يعني بعد ذلك فليستدن وليضحي في اليوم السابع. فمعنى ذلك أن العلماء يرون الاستدانة إذا كان الإنسان يرجو مالا سيأتيه فلا بأس ولا حرج، أما إذا كان الأمر شاقا وصعبا وسوف يحمل نفسه بذلك حمالة قوية فإنه لا يستدين. ففعل شيخنا رحمه الله تعالى على الحال الذي قلت لك، وهو أنه كان يرجو خيرا إن شاء الله يأتيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخي أبي عائشة يقول: تعلمون بارك الله فيكم أنه ليس هناك صلاة عيد في الخلاء نظرا للحد من انتشار وباء كورونا، فمتى يبدأ ذبح الأضاحي والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، يبدأ ذبح الأضاحي بعد ارتفاع الشمس قيد ربح ودخول صلاة العيد، فبعد دخول صلاة العيد وتقدير صلاة الإمام تذبح، فمن ذبح في وقت العيد أجزأه ذلك. يعني لو افترضنا مثلا أن صلاة العيد مثلا غدا سوف تكون مثلا في الخامسة والنصف، فمن ذبح السادسة إلا ربع أو السادسة أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف يقول: متى يبدأ التكبير المقيد لغير الحاج؟
الحمد لله رب العالمين، يبدأ التكبير المقيد لغير الحاج من صبح يوم عرفة، فغدا إن شاء الله يا أخواني في صلاة الصبح يبدأ التكبير المقيد، وهو أنك إذا فرغت من صلاتك كبرت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، تكبر ثم تختم صلاتك، وينتهي بعصر آخر أيام التشريق وهو الثالث عشر. أما الحاج فيبدأ من ظهر يوم النحر في التكبير المقيد، أما غير الحاج فيبدأ غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله بعد صلاة الصبح نكبر ونرفع أصواتنا بالتكبير، ثم أثناء اليوم يكون معنا التكبير المقيد، والله أعلم.
هل يجوز شيخنا يكون تكبيرا جماعيا؟
لا يكون تكبيرا جماعيا، وإنما كل يكبر لنفسه يرفع صوته بالتكبير، ولا يكون هذا باجتماع وإيقاع معين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف يقول: هل نصلي العيد في البيت في ظل أحداث وباء كورونا التي نعيشها، وما كيفية ذلك، وهل يخطب له؟
الحمد لله رب العالمين، غدا إن شاء الله تعالى بعد غد إن شاء الله تبارك وتعالى صلاة عيد الأضحى اليوم العاشر، وإلى الآن المجامع لم تفتح والمصليات لم تفتح، ولم تأذن وزارة الأوقاف بصلاة العيد في الخلاء ولا في المساجد وغير ذلك، وحينئذ ولهذا نصلي صلاة العيد في بيوتنا كما صليناها في عيد الفطر تماما، نصليها في وقتها من غير خطبة، إذ الخطبة تكون في المجامع في المصليات في المساجد إذا لم توجد المصليات ولم تفتح المصليات، فإذا لم يكن هذا ولا ذاك اقتصرنا على ركعتين، على ركعتين نكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات ونكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات، ثم نقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة الأعلى، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب والغاشية أو بقاف والقمر على حسب ما يتسنى لك. هذه السنة، أن تجمع أولادك وأن تجمع أهلك في البيت وأن تصلي بهم في وقت صلاة العيد ركعتين ركعتين، تكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وراجعوا أحكام صلاة العيد تجدونها على الموقع كما ذكرنا ذلك باستفاضة في العيد الماضي وهو عيد الفطر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما بالمسلمين من كرب، وأن يزيل ما بهم من غم، وأن يرفع هذا الوباء عنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ عماد عن طريق الهاتف، نستأذنكم شيخنا في استقباله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام وبركاته.
شيخنا في عام النبي صلى الله عليه وسلم كان حدث نزاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يذبحن بعد ثلاثة في بيته شيئا. فهل يمكن الناس في هذه الأيام بهذا الحديث أم ماذا؟
طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. هذا أخونا عماد يسأل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان ينهى عن ادخار الأضاحي بعد ثلاث، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك ونسخ هذا الحكم، فهل يمكن أن نفتي بهذا الأمر الآن نظرا لحاجة الناس؟ نقول لا، نقول لا، فإن هذا الحكم قد نسخ، لكن ندل الناس ونحث الناس على إخراج ما عندهم من اللحوم والتصدق بذلك، لكن لا يجوز لأحد أن يحدث هذا الشيء ويقول لا يجوز للإنسان أن يبقي عنده لحما بعد ثلاث، لأن هذا الحكم قد نسخ، فلا ينبغي الإنسان أن يحدث حكما، لكن تبقى الدلالة العامة والحث على النفقة والإطعام وإخراج وبذل الواجد لغير الواجد حتى يعم الخير المسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول ما حكم ذهاب النساء إلى المقابر لزيارتها في يوم العيد وكذلك الرجال؟
الحمد لله رب العالمين. أولا في طوال السنة يشرع زيارة المقابر للرجال من باب الاتعاظ، لقوله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أما النساء فلا يجوز لهن زيارة المقابر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبر في أصح أقوال أهل العلم. لكن إذا جئنا إلى يوم العيد فإننا نرى عادة عند الناس وهي أنهم يخصون هذا اليوم بزيارة العيد، وكانوا يذهبون للسلام على أقاربهم وزيارة أقاربهم ليستأنس بهم أقاربهم وغير ذلك من هذه البدعة التي انتشرت في المسلمين، فنقول هذا لا يجوز، وتخصيص هذا اليوم بالزيارة هذا عكس ومضادة لما يشرع في هذا اليوم من التوسعة على الأولاد ومن إدخال البهجة والسرور، حتى إنه رخص في هذا اليوم ما لم يرخص في غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما أبا بكر فإن اليوم عيد، لما دخل أبو بكر وجد جاريتين تغنيان فقال دعهما، وأنكر أبو بكر فقال دعهما أبا بكر فإن اليوم عيد، فدل هذا على أن يوم العيد يسامح فيه في اللهو واللعب البريء ما لم يسامح في غيره. أما أن نعكس هذا المراد ونذهب إلى المقابر في هذا اليوم ونزور ونبكي ونجد الأحزان فإن هذا من البدع القبيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من القاهرة من أخي محمود، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك الله فيك شيخ
الشيخ. أهلا وسهلا.
كان عندي بس سؤال بخصوص صلاة العيد.
نعم.
طبعا الصلاة يعني دلوقتي ما فيش صلاة عيد، بس يعني بعض الأقارب والجيران عندي عند البيت يعني بيحبوا ان احنا نفرش كده في الشارع قدام بيوتنا ونصلي مع بعض.
نعم.
فهم يعني كنا عملنا كده بصراحة في العيد الصغير.
نعم.
انا يعني في بعض الناس قالت لي طالما يعني منعين الصلاة فيستحب ان انت ما تصليش، بس يعني هم يحصل فرحة يعني في
نعم تمام.
فأنا كنت عايز أسأل حضرتك بخصوص الموضوع ده يعني.
تمام. أخونا الحمد لله رب العالمين، أخونا إلى أخي محمود يسأل يقول بأنه يجتمع مع بعض الجيران وبعض المحبين فيصلون صلاة العيد أمام البيت يفرشون ويزهرون فرحة وصلاة وغير ذلك، وقد فعلوا ذلك في العيد الماضي وهو عيد الفطر فيسأل عن ذلك، فنقول لأخينا محمود أولا جزاك الله خيرا على حرصك على الخير، ولكن يا أخي محمود الخير لا يؤتى إلا بالاتباع باتباع السنة، وولاة أمورنا لما منعوا من ذلك فلا ينبغي أن نظهر المشاقة ولا أن نظهر الخلاف، وأن نتعبد الله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة، لا سيما وأن مثل هذه الاجتماعات قد يترتب عليها ما ترتب من الأضرار، ولو لم يترتب على ذلك أضرار فحسبنا ألا نظهر مخالفة، فيكون ولي الأمر ما يصلي ومنع من الصلاة في المساجد والمجامع ونأتي نحن نصلي أمام البيوت، وأقول لك صلي في بيتك مع أهلك واسعد معهم وافرح، ثم اخرج أمام بيتك وهات فرشك الذي كنت يعني تقوله واجلس مع بعض الناس مع تباعد مسافات، وقدموا بعض الحلوى وبعض العصيرات وبعض كذا وكذا، وليبارك بعضكم لبعض، فيكون هناك فرحة أيضا جميلة مع مراعاة المحترزات والضوابط من غير مخالفة لولي الأمر. فإذا أردت فرحة هذه الفرحة، وإذا أردت امتثالا فصلي مع أولادك في البيت إن شاء الله تعالى، وما فعلته في العيد الماضي ليس بصحيح. وأنصح أخانا محمودا وكذلك غيره أن ألا يلتفتوا إلى فتاوى بعض الناس المشغبين الذين ربما ما زالوا يصلون الجمعة إلى الآن ولا يبالون، لا جمع ولا جماعات، يصلون هذه الجمعة ربما إلى الآن ولم يتوقفوا عنها بدعوة أن ولي الأمر ما له علاقة بهذا، ويصلون على الأسطح أو في المجامع، هؤلاء المشاغبون. واعلموا أن أمثال هؤلاء الذين يفعلون هذا غالبهم الذين كانوا في الميادين، فالمبدأ عندهم واحد، لا يريدون سماع كلمة ولي أمر. فلذا نقول لأخينا محمود نسمع ونطيع، ولا سيما والأمر يترتب عليه من المصالح ما يترتب، ونتعبد الله عز وجل بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: ما حكم شراء لعب الأطفال على شكل صور ذوات أرواح لفرحة الأولاد في يوم العيد؟
الحمد لله رب العالمين، من السنة في هذا اليوم أن ندخل البهجة على أولادنا وندخل عليهم السرور، فهذا يوم فرح وهذا يوم عيد لنا، عيد أهل الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى، ويشرع التوسعة كما ذكرت لكم أنه يباح في هذا اليوم ما لا يباح في غيره من قصد اللهو واللعب وغير ذلك، والمباركة وإظهار الفرح وصلة أرحام وإلى آخر ذلك. ولهذا نقول لا بأس أن نشتري لأولادنا اللعبة، لكن يشترط أن تكون هذه اللعب مباحة، وشراء ألعاب على شكل صور لذوات أرواح كعرائس وكأشخاص كاملة فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. لكن أشتري له مثلا صورة لا معالم للوجه فيها هذا لا بأس، إذا كان لا معالم للوجه فيها فهذا لا بأس ولا حرج، أما إذا كان فيها معالم ظاهرة فلا يجوز. ولا بد أن ننشئ أبناءنا وأولادنا على السنة. فإن قال قائل: لكن عائشة رضي الله عنها كان عندها لعب، وهذه اللعب كانت عرائس ووجد حصان له جناحان وكذا، نقول هذا حمله أهل العلم على أن ذلك ليس فيه معالم واضحة، بعضهم حمله على ذلك وبعضهم حمله على حاله وقال يسامح في الألعاب لأنها تمتهن ما لا يسامح في غيره. لا، وهذا القول قول قوي لولا ورود ما يعارض هذا القول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصورة الممتهنة كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة، وأنها اشترت له وسادة ليجلس عليها وكان فيها تصاوير ليجلس عليها، ومع ذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم غضب وأمرها أن تمزق ذلك أو كما جاء في الحديث. فدل هذا على أن الممتهن لا يستثنى، فيحمل حصان عائشة ولعبة عائشة على ما كنا نلعب ونحن صغار، كان عندنا عرائس لكن كانت عرائس من عهن لا معالم لها، بخلاف عرائس اليوم تقول بابا، تقول ماما، تقول بالإنجليزي، تقرأ لك فتحة الكتاب، ثم تطورت فصارت تمشي، ثم تطورت فصارت تبكي، ثم تطورت فصارت تركب وتمشي وتقود سيارة وتقود دراجة، كل هذا من المضاهاة حينما تمشي لعبة أمامك تتكلم وتنادي وتبكي وتصيح وغير ذلك وتركب وتقول هذه ليس فيها مضاهاة لأنها ممتهنة. إذن ما المحرم؟ إذن فهذا تمثال ينبغي نقضه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى برنامج من الأخ هشام من السنبلاوين، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي هشام، مرحبا.
شيخنا بالنسبة لتصد بعض العوام في إذا أقول الطفل مثلا خرقته مثلا كل مثلا إذا كانت حلقة الشعر على اليمين فيكون بعدها أوبيس أو كانت منفصلة يكون
أيوة البريمة. أي نعم. نعم.
أيضا شيخنا أحسن الله إليكم، يعني مثلا إذا حلمت المرأة مثلا مع أحدا تعطيها فاطمة فيقول أن هذا دليل على المولود يكون بنت، أو في ويشة مثلا دليل على أن المولود يكون ولد، فهنا دي الاعتبارات إذا ثبتت بالتجربة يعني في موضوع رأس هذا مرة واثنين وثلاثة.
نعم.
العلماء يعتقد أن هذا لا بد منه، يعني هذا الاعتقاد صحيح أم خاطئ جزاكم الله خير.
نعم. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا هشام عن اعتقاد بعض العوام في أن المولود إذا ولد فينظرون إلى شعره، فإن كان في شعره دائرة جهة يمين أو جهة يسار أو غير ذلك على ما هم يقولونها، فإن هذا الولد سوف يأتي بعده بنت أو سوف يأتي بعده ولد، وأنه وجد بالتجارب فعلا أن هذا قد يحصل. نقول هذا اعتقاد باطل لم يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بالتجارب ما يدل على هذا، لكن هذا قد يحصل فيه أغلبية بقدر الله عز وجل، ليس لأن هذا الأمر فعلا يأتي وراءه ما يجزمون به، وإلا فقد خولف فهذا مما يتوافق فيه قدر الله عز وجل، فثبت عند الناس هذا الاعتقاد. كذلك أيضا غويشة أو خاتم أو إلى آخره، كل هذا لا علاقة له، هذه من الاعتقادات التي لا دليل عليها لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتجارب هذه لا يعمل بها لأنها لا دليل عليها، ولا أيضا هناك معنى معقول يمكن أن يدل عليه عموم نصوص الكتاب والسنة، لهذا لا ينبغي الإنسان أن يعتقد هذا. كما يعتقدون أنه من المرأة إذا كانت نفساء وكانت قد وضعت ودخل عليها أحد ببلح أسود أو بلحم أو بباذنجان حصل لها كبسة وغير ذلك، هذا كله كلام باطل، وقد الشيطان يضر المرأة فعلا ببعض هذه الأشياء يثبت من هذه الاعتقادات. هذه اعتقادات كان الناس عليها في العهد القديم لأنهم ما كانوا يسمعون علما، ولهذا كانت تنتشر هذه الأشياء، فنسأل الله عز وجل أن يرزق المسلمين الاتباع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بباء، يقول رجل قال لزوجته والله لن أقربك قبل سنة، ولو اقتربت منك قبل ذلك تكونين طالقا، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان ينوي طلاقا هذا البطل، إن كان ينوي طلاقا يقع الطلاق مع تكفير يمين، وإن كان ما ينوي طلاقا فعليه كفارة يمين. وقل البطل من باب يعني لفت نظره، اتق الله يا أخي. أنا أقول لكم دائما هؤلاء الذين يعلقون الطلاق دائما دائما يعودون فيبكون، يعودون فيندمون، فاليوم بطل أسد يقول هذا وغدا يبكي ويندم. فعلى كل إذا كان ناويا الطلاق وقع الطلاق مع ويكفر عن يمين، وإن لم يكن ناويا الطلاق فعليه كفارة فقط ولا يقع الطلاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم به هذه الحلقة، ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بباء، يقول رجل له حصة علف في أحد المصانع، فهل يجوز له أن يبيع هذه الحصة وهي لا زالت في المصنع؟
الحمد لله رب العالمين. إن كانت له حصة في المصنع يعني يدفع مالا ليحجز له المصنع حصة في الإنتاج 100 طن 200 طن على حسب هذه الحصة، ويكون له حصة، فهل يجوز له أن يبيع العلفة هذه والبضاعة والحصة موجودة في المصنع؟ الجواب لا يجوز. هو نعم تملك هذه الحصة، ولكن لا يجوز أن يبيعها حتى ينقلها، لابد أن ينقلها أولا ولا يجوز أن يبيعها وهي في المصنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، فقال لا تبع ما ليس عندك. والله تعالى أعلى وأعلم، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم من يحب ويرضى.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه وإجابة الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.